إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، خاض الإسلام في ضروب هذه الحياة معارك شرسة مع أعداء موتورين حقدة، حسدوا المسلمين على دين الله تبارك وتعالى، وتربصوا بهم الدوائر، وأجلبوا على هذه الأمة بخيلهم ورجلهم في محاولات يائسة للصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. ولقد حدد القرآن الكريم نوايا هؤلاء القوم، وأفصح عنها وفضح كمائن صدورهم في قول الحق تبارك وتعالى عن اليهود والنصارى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فهذا هو المنهاج الذي سار عليه هؤلاء منذ بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام وإلى اللحظة الراهنة التي يعيشها المسلمون في هذا الزمان المعاصر. حرب ضروس كانت تقام وتدور رحاها لاستئصال شأفة الإسلام والمسلمين، حتى جاء البابا أوربانوس ووقف في كنيسة كليرمونت في فرنسا في عام 95 من الميلاد ليعلن تفجير ما عرف في التاريخ باسم الحروب الصليبية، التي خرجت جحافل عباد الصليب بموجبها من أوروبا لغزو قلب العالم الإسلامي. 7 حروب طاحنة وحملات بغيضة جاءت إلى عالمنا الإسلامي، 4 حملات منها خصصت لمصر، و3 حملات لبلاد الشام. الأولى والثانية والثالثة دارت رحاها ومعتركها في بلاد الشام، وابتداء من الحملة 4 إلى 7 كانت هنا في مصر، لما تمثله مصر من مركز ثقل علمي وبشري كان وما زال إلى يوم الناس هذا في العالم الإسلامي. ولقد باءت هذه الحروب الصليبية بالفشل. بعد أكثر من 200 عام انتحر الصليبيون تماما، وعادوا أجراجهم إلى بلادهم من حيث أتوا من غير أن يحصلوا شيئا. لقد تعامل المسلمون مع قساوسة إرهابيين صادين عن سبيل الله تبارك وتعالى. فالقسيس الذي يزعم المحبة والإخاء وغير السلام هو الذي يقف لتحريض الناس على غزو العالم الإسلامي وقتل الشيوخ والأطفال والنساء واحتلال هذه البقعة من قلب عالم الإسلام. ولقد وقعت فظائع منكرة على أيدي هؤلاء الصليبيين عندما دخلوا البلاد الإسلامية، حتى قتلوا في بلاد الشام في مدينة واحدة اسمها معرة النعمان 100,000 مسلم، وفي حمى المسجد الأقصى قتل أكثر من 70,000 من المسلمين اللائذين بجناب هذا المسجد المبارك من خشية غوائل الصليبيين. لكنهم اقتحموا عليهم المسجد والطور المحيطة به وقطعوهم أشلاء ممزقة حتى سالت ما يذيب الطور بالدماء. هذه جنايات القسيسين الذين يدعون السلام والمحبة. ولقد هلك قسيس الفاتيكان وستشيع جنازته اليوم إلى سواء الجحيم بإذن الله تعالى. ومما دعانا إلى الحديث عن هذه النازلة التي لا تستحق أن يفرد لها مقام، أن أجهزة الإعلام في العالم العربي والإسلامي أبرزت هذا الرجل وكأنه إمام من أئمة المسلمين، وأعلن الحداد في طول العالم العربي وغربه، ونكست الأعلام وجيء بالرايات السود. هذا مؤشر الخطر، لأن طلاب المدارس عندما يشاهدون ذلك يظنون أن هذا الرجل رجل يمت إلى أمتنا بصلة، أو قد ينبهر به البعض، أو قد يظن أنه كان على الحق أو غير ذلك. ولذلك وجب التنويه والتنبيه والتحذير من مثل هذه الشخصيات اللعينة البغيضة الكارهة لما أنزل الله، الصادين عن سبيل الله تبارك وتعالى. هذا القسيس الهارب أعدى أعداء الأمة الإسلامية. نشطت حركة التنصير في عهده، وكان يقوم بالرحلات المكوكية إلى بلدان العالم الإسلامي، وكان يحلم أن يحول إفريقيا إلى مملكة نصرانية كاثوليكية، حتى ارتفع عدد المنصرين في عهده إلى 100 مليون. فأمل 100 مليون كاثوليكي في القارة الإفريقية التي كان غالب سكانها من المسلمين. وكان قد أعلن أنه بميلاده عام 2000 سيحول إندونيسيا أكبر دولة إسلامية من حيث تعداد السكان إلى دولة نصرانية. لكن الله تبارك وتعالى خيب ظنه، وكلما استطاع أن يفعله مع جيوش المنصرين الجرارة التي تعمل في إندونيسيا، أنهم حولوا جزيرة اسمها تيمور الشرقية إلى مملكة نصرانية استقلت عن إندونيسيا. يعمل في إندونيسيا 40,000 منصر يتقاضون رواتبهم من خزانة الفاتيكان. 40,000 منصر في إندونيسيا. في إفريقيا جيش جرار من المنصرين. آخر إحصاء من الفاتيكان يقول أنه يعمل من المنصرين في إفريقيا 119,000 ينفقون في كل عام 2,000,000,000 دولار على تنصير المسلمين. هذه هي إنجازات الراحل الذي يصدق له الآن على صفحات الجرائد وفي القنوات الفضائية، ويؤتى مع الأسف الشديد ببعض المنتسبين إلى العلم والدعوة وغيرها ليخلد ذكر هذا الرجل ويذكره بالألقاب الفضفاضة وأنه صديق للمسلمين ودافع عن قضايا المسلمين. أي دفاع عن قضايا المسلمين؟ الرجل الذي قرص حياته لتنصير المسلمين، عندما اجتاحت القوات الأمريكية العراق وقف ليقول إن الفرصة باتت مواتية لتنصير الشعب العراقي. قبل وفاته عين نائبا له في شبه جزيرة العرب لمحاولة تنصير المسلمين في جزيرة الإسلام وفي قلب العالم الإسلامي الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، لا يجتمع في الجزيرة دينان. أراد هذا أن ينصر المسلمين الخلص في قلب الجزيرة العربية، ورحلت إلى جزيرة العرب طلائع المنصرين في هيئة هيئات بترولية وعلمية وبحثية وكشفية وطبية وغيرها، وأقيمت الكنائس على هيئة مباني إدارية، حتى وقف منصر أمريكي يقول إنه لن تتوقف جهود المنصرين حتى يرتفع الصليب في سماء مكة ويقام قداس الأحد في المدينة النبوية. أرأيت؟ هذه هي غاية المنصرين، تحويل العالم الإسلامي إلى بقعة نصرانية، حتى إنهم في طلائع القرن قبل المنصرم أتوا إلى مصر لمحاولة تنصير النصارى الأرثوذكس وإدخالهم في الديانة الكاثوليكية والبروتستانتية، حتى استغاث النصارى المصريون بالخليفة العثماني لصد غوائل هذه الحملات التنصيرية الغربية الأوروبية والأمريكية، فصدر ما يسمى بالخط الهميوني لتقويض دعائم انتشار هذه اللوثة من تنصير النصارى. أرأيت؟ كانوا حتى يحاولون تنصير النصارى الشرقيين، لم يقف حد التنصير عند المسلمين، بل أرادوا تنصير النصارى الشرقيين وإدخالهم في الديانة الكاثوليكية والبروتستانتية. هذا هو الرجل الذي يصفق له الإعلاميون الآن، والذي يؤبن ويعلن على رؤوس الأشهاد تمجيده وتأبينه وذكر أنه كان رجلا محبا للخير والسلام والعدل الاجتماعي وغير ذلك من الأباطيل. هؤلاء القساوسة لا يعرفون السلام ولا يعرفون المحبة، هم الذين ألبوا الحروب الصليبية وقادة الصليب على غزو بلدان العالم الإسلامي، هم الذين نهبوا ثروات الشعوب. فالفاتيكان دويلة صغيرة الحجم أسست في القرن السابع عشر، وأعلن رسميا عن الاعتراف بها في عام 1929 في إيطاليا، يحكمها قسيس الفاتيكان الذي يلقب بالبابا، امبراطورية ضخمة تكرس آلاف الملايين من الدولارات لنشر الديانة الكاثوليكية، وهي ديانة نصارى غرب أوروبا. هذا القسيس يحكم تلك الدولة. عندما جاء إلى بلاد السنغال وغالب أهلها من المسلمين، وشيعت وسائل الإعلام صورة الشعب السنغالي المسلم وقد خرج لاستقبال البابا يوحنا بولس، فرأيت معظم من استقبله من المسلمين ثم جاء بصورة مستفزة لامرأة مسلمة تركع على ركبتها وهي تقبل يد البابا. أرأيت إلى غسيل الأدمغة؟ أرأيت إلى الغزو العقائدي؟ أرأيت إلى مسخ الشريعة في قلوب الناس السذج الذين ينتمون إلى دين الله تبارك وتعالى؟ فكيف يتعامل مع رجل إرهابي كهذا يفرض عقيدته الباطلة على الشعوب وهو يحمل الصليب في يد وقارورة الدواء في اليد الأخرى، ويلوح بالتنصير للذين يريدون الطعام أو العمل أو الإعانة المالية أو التعليم في المدارس التبشيرية التنصيرية التي أقيمت في طول العالم الإسلامي وغربه، في غفلة من المسلمين عن دينهم، إذا بهم يتسابقون إلى إلحاق أولادهم بما يسمى بالمدارس العالمية أو المدارس الأجنبية. هذه المدارس أسستها الإرسانيات التنصيرية لغسيل أدمغة أبناء المسلمين، وحملت هذه المدارس أسماء من يسمونهم بالقديسين النصارى أو الراهبات، أو حتى أسماء لمن يسمونها بأم المسيح. ميرت ديو هذا اسم مدرسة ترجمت هذه الكلمة أم الله، تعالى الله تبارك وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. الراهبات الفرنسيسكانيات إرسالية تنصيرية كانت تعمل في بلاد مصر والشام وما زالت إلى يوم الناس هذا. في بلاد الخليج العربي كانت منظمة تدعى صانع الخيام، تقوم بدعوة المسلمين إلى دخول الديانة النصرانية. أرأيت؟ عن طريق المستشفيات، عن طريق المدارس، عن طريق النشرات الإعلامية التي أقيمت في بلاد الإسلام، أراد هؤلاء أن ينصروا أبناء الشعب المسلم. وكان تركيز التنصيريين على مصر لأنها قبلة العالم الإسلامي، لكن جهودهم باءت جميعها بالفشل، فلم يتمكن المنصرون من تنصير أحد من الشعب المصري. ومما يحكى أن القسيس زويمر، وكان كبير هؤلاء المنصرين في القرن قبل المنصرف والذي صنفت على إنتاجه من البعوث التنصيرية دراسة عنوانها الغارة على العالم الإسلامي، جمع بعض المسلمين الذين كانوا يأمون إلى المستشفيات وغيرها طلبا للإعانة، وقال إنهم استطاعوا أن ينصروا شريحة من الشعب المصري، ثم جمعوهم وجيئا بأرباب الإعلام للاحتفال بهذه المناسبة العظيمة. وفي وسط الكلام قام رجل من الحاضرين فقال لجمهور السامعين وحدوه، فقالوا جميعا في صوت واحد: لا إله إلا الله محمد رسول الله. أرأيت؟ فاءت هذه الجهود بالفشل، لم يتمكنوا من إدخال أحد من أهل مصر في النصرانية، ولذلك يمموا وجوههم شطر إفريقيا وشطر جنوب شرقي آسيا، حيث يبعد المسلمون هناك عن مركز الثقل العلمي في العالم الإسلامي، فيمكن من خلال ذلك فت تلك الشبهات وإثارة هذه النعرات القومية العنصرية الجاهلية في نفوس السكان لإدخالهم في النصرانية. جهود المنصرين جهود جبارة يقوم خلفها جيوش من هؤلاء القساوسة والرهابين، وتدعمها أنظمة سياسية ومؤسسات ومعاهد فكر، ولها أموال جرارة في البنوك، أسسوا ما يسمى بمجلس الكنائس العالمي للإشراف على الكنائس التنصيرية في سائر أنحاء العالم. لكن جهودهم في قلب عالم الإسلام كانت جهودا ضعيفة، لأنهم لم يتمكنوا من السيطرة على قلوب المسلمين في قلب عالم الإسلام، فاتجهت جهودهم إلى خارج العالم الإسلامي. بعد مرور 128 عاما على احتلال فرنسا للجزائر، كانت السلطات الفرنسية قد انتقت مجموعة من الفتيات الفرنسيات وتمت تربيتهن على عين فرنسا، اللسان فرنسي والأزياء فرنسية والعادات، ثم جيء بهن في احتفالية كبرى بمناسبة مرور قرن وربع على احتلال فرنسا للجزائر، فدخلنا جميعا بالثياب الإسلامية، فأسقط في أيدي هؤلاء، وطالبت الصحف بمحاكمة القائمين على أمر التنصير في الجزائر، فوقف كبيرهم يقول: وما أصنع إذا كان القرآن أقوى من فرنسا؟ فالقرآن نشأ أمة قوية، أمة عقائدية، أما المسلمون الذين يعيشون على أطراف العالم الإسلامي فأولئك المساكين عرضة لغزو المنصرين، خاصة في ظل غياب الوعي عمن يملكون القرارات في بلدان المسلمين. إن رجلا من بلجيكا ذهب إلى الصومال واشترى 30,000 طفل صومالي مسلم، تم شحنهم إلى بلجيكا لتوزيعهم على الأسر الكنسية. أرأيت؟ 30,000 طفل تم شراؤهم في صفقة ب38 مليون من الدولارات. لو أنك حسبت زكاة المسلمين أو صدقات المؤمنين، لو أنهم وجهوها لدعم هؤلاء ما بقي فقير في العالم الإسلامي. إن المنصرة الهالكة تيريزا التي سطعوا رؤوسنا عندما ذهبت إلى سواء الجحيم، هذه المنصرة كانت تشتري من مالها الخاص الأطفال في ألبانيا لتنصيرهم، ووعدت البابا الهالك لأنه عند زيارته لألبانيا سيكون في استقباله أكثر من 1,000 طفل منصر من المسلمين. فأين المسلمون في غمار هذه الحملات الشرسة على العالم الإسلامي؟ أين المسلمون الذين ينفقون أموالهم هناك في حجور البغايا أو على الراقصات والمغنين وغيرهم. لو أنك قرأت في الصحف وفي الإحصائيات الإعلامية عن سلوك أصحاب الملايين من المسلمين الذين يطيعون الثروة الإسلامية أدراج الرياح لبكيت والله من قلبك دما وصديدا. رجل من بلاد الخليج ذهب إلى إنجلترا وقام بخطبة امرأة ممثلة إنجليزية فدفع لها مهرا 150 مليونا من الدولارات واشترى لها 7 سيارات فارهة لتركب سيارة في كل يوم. أرأيت 150 مليونا من الدولارات هذه كافية لحل أزمة آلاف الأسر الفقيرة المسلمة. رجل آخر تزوج من ممثلة غربية جهز لها منزل الزوجية ب22 مليونا من الجنيهات. 22 مليونا من الجنيهات تنفق على منزل تعيش فيه امرأة كهذه. ذهب ثري من أثرياء الخليج إلى متجر معروف في بريطانيا وكان وقت إغلاق المتجر قد حان فطلب منهم أن يعيدوا افتتاحه على نفقته الخاصة فأرسلوا إلى طاقم العمال جميعا فجاءوا في هذا الوقت الإضافي ليدفع لهم من جيبه الخاص هذه اليومية المضاعفة ودخل ليشتري وليستمتع بالتسوق بمفرده في هذه المحلات الضخمة وليحاسب بعد ذلك على ضعف الثمن لأنه افتتح المتجر في غير ساعة عمله. أرأيت إلى السفة عندما يتحكم في عقول بعض المسلمين ثروات الشعوب الإسلامية تنفق هكذا. مما أحكوله أن ثريا خليجيا كان يسير بسيارته في وقت شوارع لندن ثم أمر السائق بفتح النافذة وأخذ يلقي بآلاف الجنيهات الاسترليني على الأرض ويضحك عندما يشاهد الناس يتهافتون على أخذ هذا المال. أليس هذا من التبذير؟ أليس هذا من قول الحق تبارك وتعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم؟ أليس هذا من قوله إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين؟ عندما يتعلق الأمر بقضية إسلامية أو عربية يشح هؤلاء ويشتكون النضرة. أما عندما يتعلق الأمر بعباد الصليب تخرج ملايين الدولارات ولا إخوانكم تجهلون قصة حاكم الكويت عندما بعث إلى حديقة الحيوان في لندن ب100 مليون دولار كإعانة لحديقة الحيوان التي كانت مهددة بالإغلاق. لماذا لم يوجه أمواله إلى تلك الشعوب الإسلامية التي تعاني من المجاعة وضنك العيش وشظف الحياة ويدخلون في النصرانية زهاء قارورة من الدواء أو حفنة من الخبز أو عدة دولارات تعد على أصابع اليد الواحدة؟ لماذا لا توجه وتوظف هذه الملايين لتجييش جيوش من الدعاة إلى الله تعالى يقومون بصد غوائل المنصرين؟ إن في إفريقيا في كل بقعة من بقاع إفريقيا كنائس أعدت على أحدث طراز في أماكن لا يقطنها أحد من النصارى لكنهم أقاموها للحظة التي يدخل فيها المسلمون النصرانية يستعملون تلك الكنائس. كنائس مغلقة على أراض إسلامية تحسبا لليوم الذي تتحول فيه الشعوب الإسلامية الإفريقية إلى الصيانة النصرانية. أرأيت إلى حنكة أعداء الله عندما يتعاملون وفق دراسات مؤسسية طويلة النفس لتنصير بقاع من العالم الإسلامي. أما المسلمون فهم نائمون مشتتون حائرون ضائعون. قضية المسلمين على فريق الكرة أو الراقصة الفلانية أو المغنية العلانية أو النجوم الشباب أو غير ذلك من السفاهات التي سيسألنا ربنا تبارك وتعالى عنها وسيحاسبنا على تلك الجهود التي تذهب وباء منثورا في الوقت الذي يئن فيه المسلمون ويستصرخون إخوانهم في العالم الإسلامي بأن حملات التنصير تطحنهم طحنا كالرحى هناك في إفريقيا وفي جنوب شرقي آسيا. فماذا فعلنا لهؤلاء الناس؟ وماذا قدمنا لهذه الأمة الإسلامية هؤلاء الذين دخلوا دين الله تبارك وتعالى حبا ورضا واختيارا. اذا بنا نقدم اهواءنا الشخصية وانانياتنا النفسية على هؤلاء المسلمين المستضعفين الذين يستنصرون اخوانهم في قلب العالم الاسلامي، ثم لا تجد بعد ذلك الا الغفلة والحيرة والضياع والضلال، وتأتي اجهزة الاعلام لتسلط الاضواء على رجل ارهابي هالك حقير عاش حياته لتوصيف جهود الكنيسة الكاثوليكية لتنصير المسلمين، ثم يقال بعد ذلك انه من دعاة السلام ودعاة المحبة وكان يؤيد قضايا العالم الاسلامي في المحافل الدولية. هل هذا هو التأييد؟ تأييده للعالم الاسلامي بمحاولة محق الدين الاسلامي وتجفيف منابع الدين واستئصال شأفة الاسلام والمسلمين، والمسلمون في سباتهم العميق يغطون. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه، أما بعد، فسألنا ربنا تبارك وتعالى في يوم القيامة عن هذا الدين. فهذا الدين أمانة استخلفنا عليها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام، ولذلك خطب القرآن الكريم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ربه تبارك وتعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. سوف نسأل جميعا عن هذا القرآن وعن هذا الشرع وعن هذا الدين وعن قيامنا بحقوق الأمة الإسلامية. أليس الإسلام هو الذي ألقى في قلوب المسلمين مبدأ الولاء للمؤمنين والحب والنصرة والولاية؟ أين قول الحق تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة؟ أين قول الله تبارك وتعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر؟ أين قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في تواسهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر؟ أين سنذهب من ربنا تبارك وتعالى إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي غفر له ربه جل وعلا ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقف وهو يودع الناس في حجة الوداع فيقول: وإنكم ستسألون عني فماذا أنتم مجيبون؟ قالوا: نشهد إنك قد أديت ونصحت وبلغت. فطفق يرفع أصبعه إلى السماء ويقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد. إنه قلب ينبض بحب الله، يستشعر المسؤولية، همة عالية ونفس سالقة، يعلم أن الله تبارك وتعالى سأسأله في يوم القيامة عن هذا الدين وعن هذه الأمة: هل قام بالدعوة إلى الله عز وجل كما ينبغي؟ وإنكم ستسألون عني فماذا أنتم مجيبون؟ لو وجهنا هذا السؤال إلى أنفسنا، لو قال كل واحد منا لنفسه: وإنك ستسأل عمن ولاك الله تبارك وتعالى؟ لو سألت هؤلاء الذين تتولى رعايتهم ورفعهم وإرشادهم: وإنكم ستسألون عني فماذا أنتم مجيبون؟ ترى هل يقولون لنا: إنكم قد أتيتم وبلغتم ونصحتم؟ أم يقال لنا: إنكم قد تقاعدتم وفرطتم ونسيتم وضيعتم الأمانة التي عرضها ربنا تبارك وتعالى على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا؟ أين الولاء لأولياء الله تبارك وتعالى؟ شعوب تئن تحت وطأة الصليب، يرفع الصليب على بلدان المسلمين. لقد كانت حروب الصليبيين جميعا حروبا صليبية، وحركة احتلال العالم الإسلامي المعاصرة كانت بمباركة الكنيسة الكاثوليكية والبروتستانتية، حركة الكشوف الجغرافية خرجت من الكنيسة البرتغالية لتعقب فنون المسلمين وخنق العالم الإسلامي. عندما دار هؤلاء حول بلدان العالم الإسلامي يبحثون عن نفوذ لهم في قلب العالم الإسلامي، وجاء البرتغاليون واكتشفوا ما اكتشفوا من بلدان عالم الإسلام في شرق إفريقيا وفي بلاد الخليج العربي حتى وصلوا إلى بلاد الهند، فساموا الناس هناك سوء العذاب. عندما وطئت قدما ماجلان أراضي جاوة وهي إندونيسيا الآن، رفع الصليب على الجزر الإسلامية فقاتله المسلمون في وقعة شهيرة لا يعرف عنها أحد منا شيئا اسمها وقعة لابو لابو، فقتل ماجلان على أيدي المسلمين. ماذا قالت لنا كتب التاريخ التي ندرسها إلى يوم الناس هذا في مدارسنا؟ قالت لنا إن ماجلان اكتشف أرضا جديدة فقتله البرابرة. البرابرة، إن الذي قتل ماجلان هم المسلمون لأنه اجترأ أن يرفع الصليب على بقعة من العالم الإسلامي. يأتي التضليل إلى قلب عالم المناهج التي نحفظها وندرسها وتربى عليها ثقافتنا ليقال لنا إن ماجلان قتله البرابرة الهمج الوثنيون، مع أن الذي قتل ماجلان إخوان لنا في العقيدة لأنه اجترأ أن يرفع الصليب على بقعة من العالم الإسلامي. داروا حول إفريقيا كانوا يبحثون عن أي أرض جديدة، ولذلك قال فاسكو دا جاما عندما عبر مضيق رأس الرجاء الصالح وكان دليله في هذه الرحلة ربان البحار بلا مدافعة، المسلم ابن ماجد رحمه الله تعالى هو الذي دلّه على تلك الخرائط الملاحية ودلّه على اتجاه حركة الملاحة، وكان رأس الرجاء الصالح معروفا للمسلمين وكان يسمى برأس العواصف. لما دار حوله فاسكو دا جاما ووصل إلى بلاد الهند قال الآن طوقنا العالم الإسلامي، بقي أن نجذب الحبل ليخترق. من منا يبحث عن مثل هذه الأشياء الآن؟ من منا يقف في روية أمام أحداث الزمان القديم الحديث؟ لأن تاريخ هؤلاء الصليبيين تاريخ متجدد. الحقد الطائفي، الكراهية الدينية، سفك الدماء، الإرهاب هو الذي يؤز هؤلاء الناس ويحرك أولئك الأقوام إلى قلب العالم الإسلامي. ولذلك جاءت 7 حملات صليبية إلى قلب عالمنا، ثم نصر الله تبارك وتعالى المسلمين عليهم، وخرج الصليبيون أذلاء كالكلاب يجرون أذيال الخيبة والخسران بعد أن فشلوا فشلا ذريعا في تحقيق أي نصر ملموس في قلب العالم الإسلامي. وفكروا بعد ذلك في الغزو العقائدي والفكري، فجاءت طلائع المستشرقين مع المنصرين إلى قلب عالمنا للتوطئة لغزو العالم الإسلامي. وجاءت الحملة الفرنسية وهي حملة صليبية تنصيرية، وما إن وطئت قدم نابليون أرض مصر إلا وبعث إلى النصارى يستحثهم لمقاتلة المسلمين، لكن النصارى المصريين امتنعوا عن الانضواء تحت لواء نابليون ووقفوا مع المسلمين المصريين، وهذا مشهد يحسب لنصارى مصر. وبعث إلى اليهود يحاول تجميعهم، وكان نابليون أول إنسان يعد اليهود بإقامة وطن قومي لهم في فلسطين. أرأيت إلى هذا الخبث وإلى ذلك النصر وإلى هذا التدبير المحكم المتين في قلب عالم الإسلام؟ ماذا حدث عندما جاءت طبائع المستعمرين إلى العالم الإسلامي في القرون المنصرمة؟ عندما نزل اللورد كرومر إلى أرض مصر كان أول خطاب يلقيه أن قال جئت لأمحو 3 الكعبة والقرآن والأزهر. هذه هي المهمة المحددة للورد كرومر في الأراضي المصرية، جاء لأمحو 3 الكعبة والقرآن والأزهر. حرب بغيضة دينية طائفية. ما دخل القرآن وأنتم تدعون أنكم جئتم لتعمير هذه البلاد واستعمارها وتمشيتها مع النظام العالمي القدير؟ وعندما افتتح قائد الجيوش الإنجليزية القدس قال الآن انتهت الحروب الصليبية. هذا تصريح الجنرال الليمبي، قال الآن انتهت الحروب الصليبية. الكلام واضح لا يحتاج إلى تأويل وشرح وتفسير. الرجل يعرب عن سياسة دولته، يقول إنها حرب صليبية، ثم يأتي هؤلاء المدجنون من أبناء ملتنا فيقولون لا، إنهم جاءوا طمعا في الثروات التي كانت في البلاد الإسلامية والمنطقة العربية، ولا دخل للدين في هذه الحروب. الرجل بنفسه قال الآن انتهت الحروب الصليبية. فعلى ماذا المماحكة والتمحل ومحاولة الفرار والغرور من كون هذه الحروب كانت حروبا صليبية؟ وإلا إن لم تكن صليبية، لماذا بحث الجنرال خورو عن قبر صلاح الدين الأيوبي بعد 7 قرون من عمر الزمان لا ينسون صلاح الدين الأيوبي الذي مرغ آناف أجدادهم في التراب وطردهم من القدس وتعقب مدائنهم مدينة مدينة، حتى إنه نظر لله تعالى عندما يستتب الأمر في الثغور الشامية أن يخرج بجيوش الإسلام خلف هؤلاء في جزائرهم، يعني إلى أوروبا، حتى يعبد الله وحده لا شريك له أو يموت. سأل الجنرال غورو عن قبر صلاح الدين الأيوبي عندما احتلت فرنسا بلاد الشام، وذهب إليه في دمشق ورك له بقدمه وقال الآن انتهت الحروب الصليبية. ها قد عدنا يا صلاح الدين، ها قد عدنا يا صلاح الدين. أرأيت أيها المسلم، أرأيت إلى الحرب البغيضة، إلى الحرب الدينية، إلى محاولة تنصير المسلمين وغزو عالم الإسلام منذ بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يؤتى بعد ذلك لتسليط الأضواء على هذا القسيس الهالك الذي قضى حياته بياضها وسوادها عابدا للسلطان والطاغوت، محاربا لدين الله، طاعنا في شرع الإسلام، محاولا نحو الشريعة الإسلامية من على خارطة الحياة. أين المعاداة والموالاة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والمعاداة في الله والموالاة في الله؟ أين قول الحق تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم؟ أين قول الحق تبارك وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه؟ أين نحن من قول الله تبارك وتعالى قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده؟ أين قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم؟ ماذا نصنع في هذه الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن تطبيق السلف لهذا المبدأ العظيم والعقيدة الراسخة في قلوب أجيال المسلمين جيلا بعد جيل؟ لقد أخرج عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إبان خلافته، أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب وصدق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا يجتمع في جزيرة العرب ديمان؟ هذا هو التطبيق العملي لآيات الله. ولأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم. فما بال هؤلاء الأقوام لا يؤمنون؟ ما بالهم يدلسون على المسلمين؟ ما بالهم يحاولون تلميع من أهانه الله تبارك وتعالى وأتمه بالشرك والكفر والجاهلية؟ ما بالهم يحاولون أن يزرعوا في قلوبنا وقلوب أبنائنا محبة أعداء الله عز وجل؟ كيف احتفل المسلمون واحتفلون بمثل هذا القسيس؟ كيف نعلن الحدادة على رحيل هذا الطاغية؟ كيف تتعامل القنوات الفضائية التي تدعي أنها قنوات إسلامية ويؤتى لأصحاب عمائم لتدشين مسرح هذا الطاغية في الوقت الذي يموت فيه علماء وأدباء ومفكرون ويموت أساطير من أساطير العلم؟ فلا يدري بموتهم أحد من العالمين ولا تحس بهم من أحد أو تسمع لهم ركزا، لكن عندما يموت عدو من أعداء الله عز وجل تحاول الأمة أن تتقرب إلى هؤلاء بتقديسه وتركشته وتدينه. لا تحاولوا ذلك، فالنصارى لن يرضوا عنكم في يوم من الأيام حتى ولو حملتم يوحنا بولس على الأعناق، لو وضعتوه في متاحف التاريخ لن يرضى عنكم النصارى، لأن الله تبارك وتعالى أخبرنا أن رضا اليهود والنصارى عن المسلمين تحقق في حالة واحدة، عندما يرتد المسلمون عن دينهم. فقال الحق تبارك وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هل سمعت ذلك؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. مهما تقربنا إلى هؤلاء الناس، مهما قدمنا من تنازلات، مهما مشتنا هؤلاء الأشخاص الملاعين، لن يرضى عنا اليهود ولا النصارى إلا باتباع ملتهم. هذا قول العليم الخبير تبارك وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ عيب كبير والله علينا أيتها الأمة المسلمة، عيب كبير علينا أن نفرط في ديننا وفي شرعنا وفي منهاجنا، وأن نترك إخوانا لنا في العقيدة يئنون تحت رحمة عباد الصليب، جيوش مجيشة، آلاف الملايين من الدولارات تنفق، أما أموالنا نحن المسلمين فإنها تذهب وباء منثورة إلى جيوب الراقصات والممثلات والسياحة وأوروبا وأمريكا وغيرها، بحثا عن الملذات الفانية الزائلة. ألا فليتق الله أرباب الأموال وليعلموا أنهم موقوفون ومسؤولون عند الله تبارك وتعالى، فإنه لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. في الوقت الذي يئن فيه المسلمون يطلبون العون والنجدة والمساعدات، إذا بأصحاب الأموال يذهبون للتمتع هناك في آسيا وأوروبا وأمريكا، وينفقون بالملايين على الملذات والشهوات وما يغضب الله تبارك وتعالى، في الحين الذي لو دفعوا تلك الملايين إلى إخوان لهم في الله تبارك وتعالى لأوقفوا مثيرة المنصرين الانتهاكيين الذين يتاجرون بآلام الشعوب وبفقرهم وبالكوارث في سبيل دفع الناس وأسهم أسى إلى الكفر بالله تبارك وتعالى واعتناق ديانة الصليب. فنحن مع إسلامنا ندور معه حيث دار، لا نخجل منه وإنما نعتز به ونفخر به، لا نستعدي أحدا من العالمين، وإنما في الوقت نفسه لا نفرط في ديننا قلامة ظفر. فالله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله الواحد القهار، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. ولا عزة لنا إلا بالقرآن والشرع الحكيم، لا عزة لنا إلا بالانضواء تحت لواء دين الحق تبارك وتعالى، لقد كنا أذل قوم فأعذنا الله بهذا الدين، فمهما ابتغينا العز في غيره أذلنا الله تبارك وتعالى. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة رسولك وعبادك الصالحين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ودينا قيما وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من ضلع الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وسوء القضاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وعضال الداء وخيبة الرجاء. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، رب اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم واسع مدخلهم، واغسلهم من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، واملأ عليهم قبورهم نورا ورحمة. وارحمنا اللهم اذا صرنا الى ما صاروا اليه. ربنا توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم انا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم استر عوراتنا وأمنا في أوطاننا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.